نضل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له،
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، هذا باب جديد اداء احاديثه على ضروره الستره في الصلاه. اورد مسلم جامع الصحيح المسند تحته عده احاديث، وابتدا بحديث طلحه بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه، وذكر له اكثر من طريق، وابتدا بطريق رواتها كوفيون، فالاستاذ الذي معنا من لطائفه ان جميع رواته من اهل الكوفه، واذا استثنينا الشيخين الاولين او الاوليين فابو بكر بن ابي شيبه الشيخ الثالث الذي اكثر مسلم عنه في صحيحه وروى له 1540 روايه في الصحيح، وكذا ابو الاحوص سلام بن سليم ايضا كوفي وهو ثقه متقن، وكذا موسى بن طلحه تابعي الحديث موسى بن طلحه بن عبيد الله، ولد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، وهذا النوع عند علماء الحديث صحابي من حيث الرؤية، حصلت له بركة بسبب رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعد صحابيا من حيث الرؤية، وهو تابعي من حيث الرواية، ونزل الكوفة وهو ثقة جليل ووالده كذلك. وهذا الحديث فيه أن الإنسان لا بد أن يتخذ، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين على قولين عند أهل العلم، آمرا أو مرشدا، آمرا أو مرشدا، المصلي إذا أراد أن يصلي أن يتخذ سترة، وأن تكون هذه السترة مرتفعة مثل مؤخرة الرحل، والرحل مقداره ذراع وهو العود الذي يكون على ظهر الدابة وترتكز عليه ما على جنبيها، وهو مقدار ذراع، وصرح بذلك جمع من التابعين من أمثال عطاء وقتادة والثوري ونافع، أسند ذلك عنهم عبد الرزاق في المصنف وأبو داود وابن خزيمة. والذراع من طرف اليد إلى طرف الأصبع الوسطى، وهو يقدر بنصف متر إلا قليل، ومن اعتنى بالتقدير قالوا يقدر ب 46 سنتي واثنين في العشرة من السنتي، يعني قرابة 46 سنتي، هذا مؤخرة الرحل، هذا مقدار ارتفاع السترة، ولذا لا يشرع أن تكون السترة أقل من ذلك. بعض الناس يخط خطا، وبعض الناس يرمي الشماغ أو العيال أمامه بجعله سترة ومن يصير وراءه فلا يعتد به، وهذا قصور ظاهر واعتماد على أحاديث باطلة، وسيأتي التنويه عليها عند الشارح إن شاء الله. فحديث الخط سترة باطل كما قال جمع من المحررين والفقهاء والمحدثين، فلا بد أن تكون السترة مرتفعة والعبرة بالسترة الارتفاع كما سيأتي معنا في أحاديث الباب. إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي، فلا تصلي حتى تضع بين يديك سترة. وأرجح أقوال المحدثين قول جماهير المحدثين، وهو قول جماهير السلف من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم، أن السترة واجبة، وسيأتينا بيان ذلك مفصلا من خلال الحديث على جملة ما ورد في الباب إن شاء الله تعالى. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسترة في حديث أبي سعيد في بعض ألفاظه، وهو حديث يأتي معنا في الباب الذي يلي هذا الباب: لا يصلين أحدكم إلا إلى سترة وليدن منها. وهذا أمر، والأصل في أمره صلى الله عليه وسلم الوجوب ما لم تأتي قرينة. قال جماهير الفقهاء هنالك قرينة ثابتة في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في منى من غير جدار. قالوا ففعله قرينة جعلت الأمر أو نقلت الأمر من الوجوب إلى النزل. وأجاب جماهير المحدثين على هذا التعكير والتشويش بقولهم: لا يلزم من عدم اتخاذ الجدار عدم اتخاذ سترة، ولا سيما أنه قد ثبت عند ابن خزيمة في الصحيح بإسناد صحيح غاية، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع عنزة بين يديه. فالنبي صلى في منى من غير جدار ووضع عنزة بين يديه، ووضع العنزة به حصلت السترة. فإذا هذا الدليل لا يصلح أن يكون صارفا من صارفا حديث الأمر الوارد في حديث أبي سعيد من الوجوب إلى النزل، ويبقى الأمر على الوجوب، ويتأكد ذلك بجملة أوامر وآثار تأتينا إن شاء الله تحول بالأستاذ الذي بعده.
قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم. قال إسحاق: أخبرنا وقال بن نمير حدثنا عمر بن نمير بن قراشيد عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مثل مخدرة الرحم تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه. وقال ابن نمير: فلا يضره من مر بين يديه.
في هذا الإسناد والإسناد الذي قبله أخبرنا وحدثنا، وهذا أمر لا يخفى عليكم إن شاء الله أن مسلما يفرق بين أخبرنا وحدثنا بخلاف شيخه البخاري الذي لا يفرق، وذكرنا التفريق أكثر من مرة. ولطائف هذا الإسناد أيضا كالإسناد الذي قبله أن رواته كوفيون: محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني، ووسط عنه مسلم، وأخرج عنه في صحيحه 573 رواية. وكذلك عمر بن عبيد الطنافسي كوفي، وكذلك سماك بن حرب بكري زهري كوفي، روايته عن عكرمة خاصة مضطربة. ثم ينتقي الإسنادان في موسى بن طلحة، بل سماك أيضا الراوي في الإسناد الذي قبله. من الذي تابع عمر في هذا الإسناد؟ الأستاذ الذي قبله ما اسمه؟ ما اسمه؟ كما قلنا سلام ابن سليم وهو كوفي. قوله كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا سيأتينا في حديث عبد الله بن عباس سبب هذا المرور، وسنذكر إن شاء الله بعض الفوائد كالعادة التي تخص المتن وقد أهملها الشارح، وأما الفوائد التي يذكرها الشارح فنرجئها وننسئها إن شاء الله إلى الشرح. هذا بطريقان لحديث طلحة، ثم أردف في الباب حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وأيضا أورد له طريقين نسمع الطريقين.
قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو الله بن يزيد قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة أنها قالت وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قصة المصلي فقال ابن مكرة الرحم.
في سؤال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم عن السترة إشارة إلى أهميته، وإشارة إلى حرصهم عليها رضوان الله تعالى عليه، فالصحابة كانوا حريصين جدا على السترة، ورد عنهم آثار كثيرة تدلل على هذا. ففي البخاري عن قرأ بن إياس قال رأني عمر وأنا أصلي بين أسطوانتين، يعني ما اتخذت سترة، فأخذ بقفائي فأدناني إلى سترة وقال له وهو يصلي صلي إلي، جره للسترة. والأصل في الصلاة سكون، ولكن مع هذا لم يرضى عمر أن يبقى إياسا ساكنا حتى تمم ما ينبغي أن يتممه. وعن ابن عمر كما عند ابن أبي شيبة بالإسناد الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها لكي لا يمر الشيطان بين يديه، وهذا لعله سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمرور الشيطان أمر غيبي لا يعرف الصحابي بمجرد الرأي، وقد ذكرت لكم حديث أبي سعيد قريب من هذه الألفاظ، ورفعه أبو سعيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ابن مسعود يقول من الجفاء أن يصلي الرجل إلى غير سترة، فمن الجفاء أن يصلي الرجل إلى غير سترة. وعن أنس كما في البخاري في الصحيح لقد رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدعون السواري عند المغرب حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة، حتى يظن الظن يظن الداخل أن الصلاة قد فرغ منها، كانوا يبتدعون من السواري، كانوا يحرصون على ذلك. وعن نافع وكذلك عند ابن أبي شيبة كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلا إلى سارية من سوار المسجد قال نافع قال لي ابن عمر قال لي ابن عمر ولني ظهرك، إذا لم يجد سبيلا إلى سارية من سوار المسجد قال لي نافع يقول قال لي ابن عمر ولني ظهرك. وكان يقول ايضا كما عند عبد الرزاق كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يصلي الا الى سترة. وكذلك ثبت عند ابن ابي شيبة ان سلمة بن الاكوع رضي الله تعالى عنه كان ينصب أحجارا في البرية إذا أراد أن يصلي صلى إليه. إذا كانت البرية في البر ولا يوجد شيء يجعله سترة يجمع الحجارة، يقوم الحجارة، ينصب الحجارة حتى يتخذها سترة. والأحاديث الواردة التي عن ابن عمر أن النبي صلى في قضاء من غير سترة أحاديث ضعيفة، وكذلك الحديث الذي فيه أن النبي صلى إلى غير جدار لا يصلح لأن يكون كما ذكرت لكم، لا يصلح لأن يصرف الأمر بالوجوب، وكذلك الأوامر التي وردت عن السلف. وأكدوا أن المقرر عندهم أهمية السترة. نأتي أما الأستاذ الذي معنا فهذا إسناد فيه النسائي أبو خيثمة شيخ الإمام مسلم زهير بن حرب الذي أكثر عنه فروى عنه في صحيحه 1281 رواية. وأما عبد الله بن يزيد فهو مكي مقرئ مكث 79 سنة منقطعا في تعليم القرآن الكريم، وكان من كبار شيوخ الإمام البخاري. ومسلم يروي عنه بواسطة، فكان البخاري شيخ له في هذا الإسناد، كان البخاري شيخ له في هذا الإسناد. وسعيد ابن أبي أيوب مصري، ثم أبو الأسود عن عروة عن عائشة. من أبو الأسود هذا؟ نسمع الإسناد الذي بعده، نسمع الإسناد الذي بعده.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا حيوة عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المقدم فقال كمغفرة الرحم.
إذن أبو الأسود من هذا؟ وهذه فائدة التخريج، فائدة جمع الطرق وجمع الألفاظ، فتفيدنا في معرفة الرواة وتفيدنا في معرفة المتون. فها هنا حيوة بن شريف التجيد المصري الفقيه المعروف زاد في متن هذا الحديث على لفظ سعيد بن أبي أيوب إجزاء في غزوة تبوك. قال في غزوة تبوك قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك، فحيوة ذكر في غزوة تبوك، بينما سعيد بن أبي أيوب وهو الراوي عن أبي الأسود أيضا لم يذكر في غزوة تبوك. وهذه كما ذكرت لكم أكثر من مرة العلم الشرعي الصحيح أن تتتبع ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا تقدح ذهنك ولا تعمل برأيك، وإنما تجمع الطرق أولا. وكم تلك الفرية الشديدة القبيحة التي لم تعرف إلا عند المتأخرين، هذا محدث وهذا فقيه. المحدث هو الذي يعرف ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يعرف مراده، هو الذي يتتبع ألفاظه، فإن لم يسعفه ذلك يتتبع أقوال الصحابة وأقوال التابعين. فالعلم اتباع واقتداء، ليس العلم شقشقة واحتمالات وآراء وأقيسة، وإنما هذه تكون من وراء وراء. أما الأصل في العلم الاتباع، اتباع الألفاظ والبحث عن الطرق. ولذا كم من مسألة أعمل الناس فيها عقولهم، وورد لفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدم كل الاحتمالات، وصدق من قال العلم نقطة كثرها الجاهلون، العلم نقطة كثرها الجاهلون. محمد بن عبد الله بن نمير كما قلنا بن نمير كوفي همداني، توقف عنه مسلم فأخرج خمسين ثلاثة وسبعين رواية. عبد الله بن يزيد هو المقرئ، وحيوة هو المتابع لمن؟ لسعيد، وكلاهما مصري. هيوى مصري وسعيد مصري، ومحمد بن عبد الرحمن أبو الأسود هو ابن نوفل ابن خويلد مدني، وكذلك عروة مدني، وكذلك عائشة رضي الله تعالى عنهم. نأتي إلى حديث ثالث، وهو حديث عبد الله بن عمر، وقد ذكر مسلم له عدة طرق، فاسمع هذه الطرق.
قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال وحدثنا بن نمير قال قلت قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من المجلس أمر بحلقة تفوضه بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها المراه.
ما أجمل أن يتتبع طالب علم العادات وأن نعلم من أين جاءت. وقد نبهنا ابن عمر أن الأمراء اتخذوها بعد أن اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم الحربة أو العنزة أو العصا توضع بين يدي المصلي، فكانت عادة الأمراء أن توضع بين أيديهم، فأصل العادة من إيه؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم من عادة يفعلها الناس وله أصول في الديانة ولكن لا يعرف أصولها، فنحن بحاجة ماسة لمصنف في مفردات العادات أن تتبع وتنظر. وأول نوع من أنواع العادات الذي يقع عليها التنصيص مثل هذا النوع الذي بين أيدينا، محمد بن مثنى ما كنيته؟ هذه مسلمات في الدرس، لكن حتى لا ننسى ونبقى على ذكر، أنت أول مرة تجيب، ما كنيته؟ ماذا يقول؟ الزمن هذه هذا لقبه، وكنيته أبو إيش؟ أبو موسى، أبو موسى الزمن. طبعا أين يلتقي الإسنادان؟ عبد الله بن نمير، عبد الله بن نمير شيخ محمد بن مثنى هو والد بن نمير شيخ مسلم. محمد بن مثنى أيضا توثق عنه مسلم وأخرج له في صحيحه 772 رواية. وهذا الحديث مداره في الإسناد الذي معنا وأسانيد لاحقة أيضا على عبيد الله، وعبيد الله هذا هو ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب. وعبيد الله عبيد الله شقيق عبد الله، عبد الله ضعيف المكبر، وعبيد الله المصغر ثقة، وثقه وقدمه أحمد بن صالح على مالك في نافع، قال عبيد الله عن نافع أوثق من مالك عن نافع، وقدمه ابن معين على القاسم في عائشة، قال عبيد الله عن عائشة أوثق من القاسم عن عائشة، وقدمه أيضا ابن معين على الزهري في عروة، قال عبيد الله عن عروة أوثق من الزهري عن عروة. هذا الحديث فيه فوائد جمة. كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد، إذن أين يصلى العيد؟ خروج، نخرج، لا يصلى في المسجد. كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة، وهذا الأمر يدل على إيش؟ على الوجوب. هناك في العيد في الفضاء الجبانة الصحراء لا يوجد سترة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطاف فيأمر أن تحمل معه السترة، أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها. يجوز أن نقول صليت إلى الحربة، صليت إلى الجدار، صليت إلى السارية، يجوز لا يجوز؟ يجوز، لا حرج في ذلك. قال فصلى إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، السفر كان يحمل سترته عنزته عصاه حربته، فمن ثم اتخذها الأمراء. هذا الحديث بوب عليه الإمام البخاري 4 تبويبات أسمعكم إياها لنستفيد فوائد فقهية. ومن المعلوم أن البخاري فقهه في تراجمه، فالبخاري فقهه مأخوذة من تبويباته بخلاف سائر العلماء. فقال: باب سترة الإمام سترة من خلفه. سترة الإمام سترة من خلفه، أنا إذا صليت مأمور ما هي سترتي؟ سترة الإمام. فلو أن مارا مر بين يدي لا حرج، سترة سترة الإمام. قال: باب سترة الإمام سترة من خلفه، وأخرجه برقم 494، ثم أعاده في صحيحه برقم 498، وبوب عليه بقوله رحمه الله: باب الصلاة إلى الحربة. أن تصلي إلى الحربة، صليت إلى الحربة لا حرج. وأعاده برقم 972، وقال: باب الصلاة إلى الحرب يوم العيد. ثم في الموطن الأخير ذكره في صحيحه برقم 973، وقال: باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد. فهذه 4 تبويبات يستفاد منها وهي ظاهرة، الصلة بينها وبين لفظ الحديث ظاهرة جلية. نأتي إلى الاستاذ الثاني لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال: حدثنا محمد بن مسلم قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركض، وقال أبو بكر: يغرز العنزة ويصلي إليها. زاد ابن أبي شيبة قال: عبيد الله وهي الحربة.
في هذا البيان دقة الإمام مسلم في ذكر ألفاظ مشايخه. فأبو بكر بن شيبة قال: يغرز، بينما ابن نمير قال: يركز. وفيه بيان أن زيادة ابن أبي شيبة قال: وهي الحربة، قال عبيد الله هي الحربة هي العنزة. وفي هذا إشارة إلى أن الغريب منصص عليه، فمن الذي عرف العنزة بالحربة؟ عبيد الله بن حفص الذي سبق، عبيد الله بن عمر بن حفص الذي سبق في الإسناد السابق. وذكرت لكم أن مسلما أصالة اتجه إلى ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن دقته في منهجه وبيان ألفاظ مشايخه دعته أحيانا لذكر تفسير الغريب ولذكر الإدراج والتعليل والبعض الموقوفات وقليل من المقطوعات إلى آخره. فهذا يندرج تحت بيان الغريب في صحيح الإمام مسلم. ومسلم بين كثيرا من الغريب في صحيحه، ولكن كان بيانه ضمن الرواية مع الإسناد، فالكلام الذي قاله هو قليل، فهو أثري في صنيعه رحمه الله. قال: زاد ابن أبي شيبة، على من زاد؟ على ابن نمير. قال: زاد قال عبيد الله، يعني ابن حفص بن عمر، وهي الحربة أي العنزة. لطائف هذا الأستاذ الذي معنا أن الشق الأول منه كوفيون، والشق الثاني منه مدنيون، فأبو بكر بن شيبة وابن نمير ومحمد بن بشر العبدي أبو عبد الله كلهم من الكوفة، ثم عبيد الله ونافع بن عمر من المدينة. من لطائف ما يذكر أن رجلا من أن رجلا عنازيا وهي قبيلة معروفة ما زال لها امتداد ولا سيما في الكويت ولعل بعض العنازيين معنا في الدرس إخواني الكويتيين كان يقول صلى النبي إلينا قال إلى عنزة صلى النبي إلينا هو ظن أن العنزة إيش قبيلة صلى النبي إلينا ولفظة عبيد الله هذه قال العنزة هي إيش الحربة حتى ما يتوهم واهم أنه ذهب لتلك القبيلة وصلى إليهم وتوبيبات المحدثين تبين ألفاظ الحديث تبين المراد لذا يا إخواني أخذ الألفاظ والأحاديث أخذا أوليا دون النظر إلى ما ورد في سائر الباب من صنيع أهل البدع ورد حديث الفتن ورد كثير من الاستنباطات على العوام بسبب عدم دقة التتبع وقل ما يروج الباطل على المحدث الباطل قد يروج على الفقيه وقد يروج على المفسر كتب المفسرين فيها من الخرافات ما لا يعلمه إلا الله لكن المحدث لا تروج عليه الخرافة لماذا؟ لم يتتبع للفقه وإذا راجت بسبب غفله أذكر أني قرأت ببعض المستغلين بعلم الحديث ومبرزين فيه في هذا العصر بحثا عن حرمة التمثيل وقال أخرج الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الممثلين فأوهم أن هذا الحديث إيش تمثيل لكن الذي يجمع طرقه وألفاظه يتبين له أن النبي لعن من يمثل في الميت لعن الممثلين الذين يمثلون في الأموات وليس المراد الممثلين الذي يمثل التمثيل السينمائي الموجود اليوم كما تدل به ذاك العالم وأقول عنه العالم رحمه الله ولذا من الأهمية بمكان عن طالب علم الحديث أن ينظر الطرق والألفاظ وأن يتتبع وأن يربط بين تبويبات العلماء وبين الحديث تبويب العالم له معنى في الحديث وهكذا نأتي لطريق ثالث من طرق حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته وهو يصلي إليها
من شيخ مستجاب الحديث الإمام المبجل أحمد بن حنبل ويوجد كتاب للإمام مسلم اسمه سؤالات أحمد وهذا يؤكد أن مسلما جلس طويلا في حلقات الإمام أحمد وسأله ومسلم يسأل عن ماذا عن مشكلاته ولكن للأسف الكتاب ضائع ولا يمحو بالا ولا ندري ماذا ما هو المخبوء فيها فلعلنا نجده إن شاء الله قال الإمام الذهبي في السير عن الإمام مسلم حدث عن أحمد بجملة وافرة في صحيحه قال وفي صحيحه أحاديث ليست في المسلم في صحيح الإمام مسلم أحاديث ليست في المسلم وهذا يدلل على سعة رواية الإمام أحمد فعلى الرغم من سعة المسند وأن فيه ما يزيد على 40,000 رواية إلا أن في مثل صحيح مسلم ما ليس عن أحمد ما ليس في مسند أحمد والحديث الذي معنا موجود في أول الجزء الثاني فأخرجه أحمد في الجزء الثاني الصفحة الثالثة وفي صفحة 141 فأخرج أحمد هذا الحديث في موطنين. ووقع الحديث عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته ويصلي إليه ويصلي إليها. وفيه زيادة عند البخاري يقول وأخرجه من طريق المعتمر وبوب عليه برقم 507 باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجرة والرحل. فيجوز أن تجعل الراحلة وأن تجعل البعير وأن تجعل الشجرة والرحلة سترة. قال قلت والقائل عبيد الله أفرأيت إذا هبت الركاب اتخذت البعير والبعير قام وهو سترة لي. فيقول عبيد الله لنافع أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال كان يأخذ هذا الرحلة فيعدله يعني يجهد إذا تحرك قليل أن يبقى ما استطاع أن يجعل السترة أمامه. معتمر بن سليمان التيمي بصري ثقة يلقب بطفيل. معتمر بن سليمان من الذي تابعه في الروايات السابقة؟ تفضل. الرواية السابقة من؟ محمد بن بشر. والتي قبلها من؟ عبد الله بن نمير. طب نسمع التي بعدها.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا أبو خالد بن الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى راحلته وقال ابن نمير إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعير.
هذا الحديث من لطائفه أن رواته الذكر بن شيبة بن نمير وابو خالد الأحمر وهو سليمان بن حيان الأزدي كلهم كوفي ومع ذاه مدنيون. وفيه دقة الإمام مسلم وتمييزه بين ألفاظ شيخيه ابن نمير وابن أبي شيبة. هذه طرق حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وبعدها ذكر مسلم حديث وهب بن عبيد الله السوائي صحابي الجليل وذكر له أيضا أكثر من طريق. فنسمع حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله تعالى عنه.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن وفيع. قال زهير حدثنا وفيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن أبي جحيفة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وهو من أطرع في قبة له حمراء من أدب. قال فخرج بلال بوضوءه فمن نائم وناظر. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حنة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال فتوضأ وأذن بلال. قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. قال ثم رشدت له عددا فتقدم فصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع. ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينه.
هذا الحديث ايضا حديث في فوائد له صله بالستره بناء على ما ذكره ابن حيفة في اخره. وسفيان المذكور في إسناده أي سفيانين؟ تفضل. الثور سفيان هذا الذي يروي عن عون هو الثور، وأما صحابيه فهو وهب بن عبد الله مشهور بأبي جحيفة مشهور بالكنية، كان صاحبا لعلي رضي الله تعالى عنه. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة في الحج، فكان هذا من أواخر في أواخر عهده صلى الله عليه وسلم، وجاءه في أيام منى، وجاءه وهو محصب وهو الأبطح، ومن السنة النزول في الأبطح تحصيب، سنة التحصيب السنة التي كادت أن تموت، أن يجلس الإنسان في طرف منى القريب من مكة، يعني بعد العزيزية بقليل هذه الأيام. فالأبطح كل مسير فيه دقاق الحصى ففي اللغة هو أبطح، أو هو كل من بسط على وجه الأرض من الرمل فهو في اللغة أبطح، وهذا الأبطح يضاف طار إلى مكة وطار إلى منى لأن المسافة بينهما متساوية، وقيل أنه إلى منى أقرب، وهو المحصب وهو خيف بني كنانة قديما، وقيل سمي بالمحصب أو سمي بالأبطح لأن آدم أول من بطح فيه، وهذا قول قيل. يقول أبو جحيفة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح، وقد نزل في منى في قبة له حمراء من أدب من جلد، فظل بقبة، قال فخرج بلال بوضوءه، فرق بين الوضوء والوضوء، قال ايش بوضوءه، ما هو الوضوء؟ الماء المستخدم الذي يستخدم في الوضوء، والوضوء عملية الوضوء مثل الفطور الفطور والوقود والوقود الآخر. قال فخرج بلال لأنه خادمه رضي الله تعالى عنه ومؤذنه، فخرج بلال بوضوئه، قال فمن نائل وناضح، نائل من أثر الوضوء وناضح من أثر الوضوء. رواية مجملة تحتاج تفصيل ونعرف المراد منها نائل وناضح بالرواية التالية، تأتينا الرواية الآتية ونسمعها بعد قليل ونعرف المراد منها. قال بلال من الصحابة نائل ومن الصحابة ناضح من آثار الوضوء. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء، الحلة ايش؟ ثياب، حلة تقل تعبيرنا اليوم، ثوبين مش ثوب واحد، يعني إزار ورداء، الحلة ما تطلق على الثوب في العرب عند العرب، الحلة تطلق على قطعتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج بحلة حمراء، فلبس الأحمر مشروع، فالنبي وهو في مكة لبس الأحمر، لبس إزارا أحمر ورداء أحمر، خرج عليهم في حلة حمراء. والنهي عن الثوب المعصفر، وكان له بردة حمراء استقبل فيها الوفود، فالثوب المعصفر ممنوع ليس للونه وإنما للمادة التي يعرفها العطارون التي تتخذ هذا اللون من تلك المادة، مادة العصفر، أما اللون فليس بممنوع. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، كأني أنظر إلى بياض ساقيه، ليش؟ سيأتينا في الرواية السابقة خرج مشمرا. فالتشمير هذا يستلزم منه أن يرى أبو جحيفة وغيره من الحاضرين من أصحابه صلى الله عليه وسلم أن يرون إيش؟ أن يرون بياض ساقيه. قال كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال فتوضأ وأذن بله، كان مؤذنه. وذكرنا في الأذان حديث عند أحمد في المسند بإسناد صحيح، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة في الحبشة. المراد بالدعوة إيش؟ أذان. فمن السنة أن يكون المؤذن حبشيا. قال والدعوة في الحبشة. قال فأذن بلال. قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا. الفاه هو الذي يتحرك، وأما الصدر المؤذن يبقى القبلة ولا يتحرك يمنة ويسرى، كان يفعله كثير من مؤذنين هذه الأيام، إنما يتتبع بفاه. قال اتبع فاه، يتحرك العنق، أما الصدر يرقى جهة القبلة ولا يتحرك، يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. الشاهد من هذا الحديث قال ثم ركزت له عنزة، الحربة العصا ركزت بين يديه. قال فتقدم فصلى الظهر ركعتين. ايش هذه صلاة الركعتين؟ الظهر ركعتين قصرا وهو مقيم، يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع، يعني ما بعد العنزة، يمر الكلب والحمار ما بعد العنزة، يمر ما بين يديه ولا يمنع. ثم صلى العصر ركعتين. هل النبي جمع أم لم يجمع؟ جمع أم لم يجمع؟ ما جمع، صلى ثم صلى العصر ركعتين. فكان النبي في منى يقصر من غير جمع، ولذا القصر عزيمة والرخصة والجمع رخصة. فالمسافر قد لا يبدو له مصلحة الجمع، فيصلي كل صلاة في وقتها بقصر دون جمع. فإن احتاج المسافر للجمع جمع، وإن لم يحتج إليه ترك. والأحسن أن يفعل المسافر الأرفق به جمع تقديم أو تأخير، أما القاصر فلا بد منه. وهذا حاله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، كان يقصر. قال ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. ما المراد حتى يصلي لم يزل يصلي ركعتين؟ في الرباعية، المراد يصلي ركعتين في الرباعية غير المغرب. فالكلام المراد به الظهر والعصر صلاة الرباعية. نذكر الطريق الآخر.
قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا رجل قال حدثنا عمر بن أبي زائدة قال حدثنا عمر بن أبي سحيفة أن أباه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة حمراء المدى، ورأيت بلالا أخرج وضوءا، فرأيت الناس يشيرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه أخذ من بلد يد صاحبه، ثم رأيت بلالا أخرج عنزة فركزها، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا، فصلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة.
إذا المرور بين يدي العنزة ما بعد العنزة. محمد بن حاتم أخرج عنه مسلم 300 رواية، بصري وباز بن أسد العمي بصري وهو ثقة ثبت، وعمر بن أبي زائدة كوفي صدوق، وعون بن أبي جحيفة كوفي. قال أن أباه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قمة الحمراء من أدم، ورأيت بلالا أخرج وضوءا، فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به. هذا إيش؟ نائل. ما معنى النائل؟ من أصاب منه شيئا تمسح به. معنى النائل في الحديث في اللفظ السابق من أصاب شيئا من وضوءه من ماء وضوءه صلى الله عليه وسلم تمسح به تبركا. كانوا يتبركون بالأشياء التي تنفك عنه وبآثاره من وساقه ونقامته وآثار وضوئه صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر خاص به ولا يجوز لأحد أن يتشبه به صلى الله عليه وسلم في هذه الحيثية. فلم يتبرك صغار الصحابة بوضوء أبي بكر ولا تبرك التابعون بوضوء الصحابة وهكذا. فمن شبه نفسه برسول الله صلى الله عليه وسلم بالتبرك فهو ضال، لأن الصحابة أعظم أكثر، لأن الصحابة أكثر تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم منا، ولا يجوز أن نتعداهم في الفهم. قال: فمن نائل وناضح. ما معنى الناضح؟ من لم يصب أخذ من دلل يد صاحبه، هذا هو الناضح. من لم يصب شيئا من وضوئه أخذ إيش؟ شيئا من يد صاحبه، هذا هو الناضح. هذا معنى النائل والناضح. قال: ثم رأيت بلالا أخرج عنزة فركزها. هذا هو الشاهد، هذا دلالة على أهمية السترة. بعض الناس تنظر إليه في صلاته فتقول: أعان الله أهله عليه. تعرف الناس، تعرف عقولهم وإدارتهم وتدبيرهم في صلاته، تجد يقف بين الناس باب المسجد الرئيسي والناس تمر يقف يصلي. هذا قليل إدارة، قليل عقل، قليل فهم. على الإنسان أن يحسن. إذا كان النبي يخرج ويضع يركز العنزة والعصر، يأخذ معه في العيد وفي السفر العنزة، فبحاجة أن نحرص على السترة. قال: وخرج رسول الله في حلة حمراء مشمرا. ماذا استفدنا من مشمرا؟ اللفظ السابق كأني أنظر إلى بياض الساقين، لكن هذا قد يقول لم ينهى النبي عن كف الثوب في الصلاة. ما هو الجواب؟ شمره ماشي، ولما وقف للصلاة أرخى التشوير، فما شمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، فشمر ثوبه فبان بياض ساقيه في طريقه، وأما في صلاته فما شمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصلاة. فصلى العنزة بالناس ركعتين أيضا، يؤكد ما قلنا من القصر. نعم. نأتي إلى إسناد آخر أيضا مداره على عون عن أبيه. نسمع.
قال: حدثني اسحاق بن منصور وعبد بن حميد قال اخبرنا جعفر بن عبد قال اخبرنا ابو حميد قال وحدثني قاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي عن زائده قال حدثنا مالك بن نضر كلاهما عن ابي يعني زحيفه عن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث سفيان وعمر بن ابي زائده يزيد بعضهم على بعض. وفي حديث مالك بن نضر فلما جاء بهاجرة خرج بلال فنادى بالصلاة.
إذا المنادى المراد هنا الظهر، وذكر حديث سفيان وعمر يعني الطريقين السابقين، عمر بن أبي زائدة وسفيان الثوري في الرواية التي قبلها. قال: كلاهما عن عون. ما المراد بكليهما؟ قال: كلاهما عن عون. من المراد بكليهما؟ هذا الإسناد. تفضل. من؟ أبو أميس. ما اسمه؟ عتبة بن عبد الله المسعودي الهذلي كوفي. نعم. والثاني مالك بن مغول أيضا كوفي ثقة ثبت. جل الطريق المعنى يا إخواننا جلهم كوفيون. فالقاسم بن زكريا بن دينار كوفي، حسين بن علي الجحفي كوفي، زائد بن قدامة أبو الصلت كوفي، جل الرواة الذين معنا كوفي. من دقته قال يزيد بعضهم على بعض. ذكر زيادة لمالك بن مغول، وفي هذا إشارة إلى ما ذكرناه لكم مرارا وتكرارا أن زيادة الثقة مقبولة عند البخاري. وقلنا الفيصل في كونها مقبولة أو أنها شاذة ما هو الفيصل؟ من يقول متى نعرف هذه زيادة الثقة أو أنها شاذة؟ بالقرائن التي تحتفل، بالقرائن التي تحتفل المسألة. نأتي إلى أستاذ آخر أيضا لكن في هذا الإسناد متابعة لأبي عون. مسلم بقي فصل طرق حديث عون عن أبي، الآن ذكر متابعا لعون، ذكر مسلم في هذا الإسناد متابعا لعون. نسمع.
قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سفيان عن الحكم قال سمعت ابا زهيرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة الى جمحاء فتوضا فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة، قال شعبة وزاد فيه عون عن ابيه ابي زهيرة
إذن عون بن فرد بن زيادة وشعبة أفادنا هذا، وهذا من تفسير مسلم أن بعض الألفاظ يزيدها بعض الرواة، والحديث مشهور عن عون وقد سبق ثلاث طرق عن عون ورواه الأئمة الكبار منهم سفيان، وما هنا رواه الحكم ابن عتيبة الكندي الكوفي وهو ثقة ثبت فقيه تابع عونا في الرواية عن أبيه، وهذا الإسناد من لطائفه أن رواته في النصف الأول من أهل البصرة وفي النصف الثاني من أهل الكوفة. نأتي بالطريق الأخير لحديث أبي جحيفة، ثم بعد ذلك نختم بحديث عبد الله بن عباس. نعم.
قال وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن حازم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا شرطة الاثنين جميعا مثله وزاد في حديث الحكم فجعل الناس يذكرون من فضل وميزه.
ما مراده حدثنا شعبة بالاثنين جميعا؟ ما مراده؟ قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن حازم قالا كلاهما عن ابن مهدي عن شعبة بالإسنادين جميعا. شعبة عمن رواه؟ عمن وعمن؟ تفضل. عن الحكم الإسناد السابق وعن عون بالإسنادين. قال مثله وزاد في حديث الحكم فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه يتبركون بوضوئه صلى الله عليه وسلم. نأتي الآن إلى حديث عبد الله بن عباس وهو حديث مهم، وننبه على أشياء أيضا فاتت الشارع. نسمع.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال أقبلت راكبا على أذان وأنا يومئذ قد ناهزت الاغتنام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بالجمل فنرضت بين يدي الصف فنزلت فارسلت الاذان ترتع ودخلت في الصف فلم يسر ذلك علي احد.
حقيقه هذا حديث استفاد منه فوائد فات كثير منها شارح. اولا لطائف الاسناد ان رواته جميعا من اهل المدينه، من مالك بن شهاب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبه الهذلي مدني كذلك ابن عباس. قال اقبلت راكبا على اتان، من مراد بالاتان؟ حمار جلكم الله. في الروايه قال لا اتي عند مسلم قال على حمار، في رواية عند البخاري قال على حمار أتان جمع الاثنين، والمراد بالأتان أنثى الحمار، الذكر جلكم الله يسموه حمار والأنثى يسموها إيش أتان، يعني جاء راكبا على أتان حمار أتان. ومن تواضع ركوب الحمار، فكان أبو شام المقدسي يركب الحمار وكان يعير بذلك. شيخ الإمام النووي بن صلاح فألف كتابا سماه من ركب الحمار من العلماء، يعني ركوب الدابة أو السيارة متواضعة لو التواضع. يقول أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت أي قاربت ودنوت من الاحتلام. ما المراد بالاحتلام؟ بلوغ. متى يبلغ الإنسان بيس؟ بخمسة عشر، الراجح البلوغ خمسة عشر سنة. ابن عمر عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات فرده، فلما عرض عليه مرة أخرى وهو ابن خمسة عشر سنة قبيلة. يقول وأنا قد نهزت على الاحتلام. كم كان عمره؟ 13 كسر 14 كسر. ابن عباس على أرجح الأقوال ولد قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم والحادثة في إيش؟ في حجة الوداع. ومات النبي بعدها بقليل، وكان قد ناهز الاحتلال. هذا يؤكد صحة من قال العلماء أن عمره كان عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة وليس 10 سنوات كما قال بعضهم. أسأل سؤالا، قال أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ما فائدة قوله وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام؟ ما فائدة قوله وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام؟ ماذا نستفيد من هذه المقولة؟ نستفيد أشياء كثيرة فقهية، لكن في قوله الإشارة إلى أنه ينكر على المميز، أنا مميز وقد نهزت الاحتلام وما أنكر لي أحد. أحكام المميز والمراهق على وجه الخصوص الذي ما تمت رجولته وناهز الاحتلام باب مغفل مهم من أبواب، والخلاف فيه شديد في كثير من المسائل. هو يريد أن يقول ما أنكر علي أحد وأنا مش صغير، أنا قارب الاحتلام وأنا مميز، حتى ما لهم ظان أنني صغير، فهذا مراده، هذا مراده. والإمام البخاري صبط من هذه المقولة عدة أشياء، فأذكر لكم تبويبات الإمام البخاري في صحيحه على حديث عبد الله بن عباس، أخرجه برقم 76 في كتاب العلم تحت باب متى يصح سماع الصغير. صغير لابد له من حد حتى يصح سماعه، فهذا ابن عباس قبل أهل العلم سماعه واحتجوا به وقد ناهز على الاحتلام. إذا كان الصغير مميزا سمع له وقبلت شهادته كما قال غير واحد من الصحابة ما لم يذهب إلى البيت ويلقن. صغير إذا حصلنا منه شهادة قبل رجوعه إلى البيت وتلقينه فشهادته مقبولة إذا كان مميزا. وذكره في رقم 493 كتاب الصلاة، وقال باب سترة الإمام سترة من خلفه، وسيأتينا ذلك مفصلا في كلام الشارع. وذكره في صحيحه برقم 861 في كتاب الصلاة، وقال: باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفه. يحضر الجماعة الصبي. وذكره في كتاب الحج برقم 1857، وبوب عليه باب حج الصبيان. ابن عباس جاء حاجة. وذكره برقم 4412 في كتاب المغازي باب حجة الوداع، إذ فيه شيء عن خبره صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. يقول: أقبلت راكبا على أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمينة. من هذه الحادثة احفظوا، كانت بمينة، ولعلها توافق حادثة من قال البطحاء، لأن البطحاء تلحق بمينة، كان في التحصيل، وهذا في أواخر أيام التشريق. وسميت منى بمنى، لماذا سميت منى بمنى؟ لأن الدماء تمنى فيها، من مني يمنى يعني يراق، ومنى يتراق فيها الدماء، أو لأن الأماني جمع أمنية تتحقق فيها، فسميت منى بمنى إما لتحقيق الأماني فيها أو لكثرة إراقة الدماء. والثاني هو الأشهر عند العلماء، يقول: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع. ما معنى ترتع؟ ترعى. وهذا يفسر لنا ما ورد فيما مضى من أحاديث، وقد أشرنا لذلك في بعض ألفاظ الأحاديث أن بعض الكلاب والحمير أجلكم الله كانت تسير وراء الصف، لأن الذي يصلي اجتمعت عنده مصلحة ومفسدة. وفي هذا الحديث أصل لتحصيل المفسدة العظمى، ولو تحصل شيء من مفسدة صغرى، مفسدة ترعى ترتع وراء السترة تمشي بهيمة لا عقل لها، لكن مقابل أن يتعجل وأن يحصل صف. ومشى بدابته بين يدي صف، وما أنكر عليه أحد. ما المراد لم ينكر عليه أحد؟ ممن رأى. هل رآه النبي صلى الله عليه وسلم؟ من خواص النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرى من وراءه وهو في الصلاة فقط. لكن قد يقول قائل أنه كان في أطراف الصف ولم يكن خلفه. وفي هذا الإخوة إشارة إلى أن صدرة الإمام صدرة للمأموم، لأن الحمار إن مر بين الرجل وسترته قطع الصلاة وأبطلها، وهذا كان يمر بين الصفوف، فسترته وهو يمر بين الصفوف بالحمار أجلكم الله، هو ما مر بين الإمام وسترته، هو مر بين الصفوف، وهذا يدلل على أن سترة الإمام سترة المأموم. لو كان سترة المأموم ليش سترة الإمام لبطلت الصلاة إذا مر بالحمار، لبطلت الصلاة. ولكن لما الصلاة لم تبطل تبين لنا أنه سيأتينا قريبا في صحيح الإمام مسلم يقطع الصلاة ثلاث، وذكر صلى الله عليه وسلم الحمار. فمرور الرجل بين الصفوف إذا دعت حاجة لا حرج في ذلك. لو مر أجلكم الله حمار أو كلب أو امرأة حائض بين الصفوف لا تبطل الصلاة، لصفوف المصلين، لكن الذي يبطل أن يمر بين الإمام وبين سترته. طيب، قال فأرسلت الأتان ترتع. يمكن أن يستفاد من هذا جواز ركوب الصبي المميز الحمار، وليس للولي أن يمنعه من ذلك. صحيح، صبي مميز حين يركب حمار وحده، فبالصبي مميز هل يجوز له أن يركب السيارة؟ وهل على وليه أن يمنعه؟ هذه تخضع للقوانين، ومن حق أولياء الأمور التقنين، تنظيم السير والإشارات، حصر الرخصة بسن معينة، والاستئان عليهم في ذلك إثم، لأن هذا من باب المصالح المرسلة. يجوز إرسال الدابة من غير حافظ، أو إرسالها مع حافظ غير مكلف، تترك الدابة إذا كنت لا تضيعها وتعرفها تتركها ترتع حتى تحافظ على الصلاة، فلا حرج في ذلك. الاحتجاج بترك إنكار الصحابة إذا علموا الحالة وانتفت الموانع، فالاحتجاج بترك الإنكار دليل على الإثبات، لأن الصحابة أهل ديانة وأهل غيرة على دين الله، فلو أنه فعل شيئا غير مشروع لإيش؟ لأنكروا عليه. وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يحتمل أن يكون في أطراف الصف، والنبي في صلاته فقط يرى من خلفه. مخطئ من ظن أو من أطلق ممن صنف في خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء، فأطلق أن النبي يرى من خلفه كما يرى من أمامه. في الأحاديث الصحيحة ورد فيه أن النبي فقط وهو في الصلاة يرى من خلفه كمن كرؤيته من أمامه، أما خارج الصلاة فهذه الخصيصة ظاهرها غير حاصل، والله تعالى أعلم. نأتي للسادة الذي بعده.
قال حدثنا حنظلة بن يحيى
قال العجلة مكمل.
قال حدثنا حنظلة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عباس أخبره أنه أفضل يسير على حمار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بهما في حجة الوداع يصلي بالناس، قال فصار الحمار بين يدي بعض الصف ثم نزل عنه فصف مع الناس.
انتبهوا، قال قائم يصلي بمنى، وهكذا قال جل أصحاب الإمام الزهري، ومنهم مالك ومنهم يونس بن زيد الأيلي في هذا الإسناد. ننظر الإسناد الذي بعده على عجلة.
قال حدثنا عن ابن يحيى وعمرو بن ناصر وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد قال والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفة.
إما أن يحمل هذا على أنه على أنهما قضيتان، والصواب أن ابن عيينة أخطأ في ذلك، فابن عيينة انفرد بقوله عرفة، وسائر أصحاب الزهري قالوا منى، وهو الصواب. السند الأخير.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن الزهري بهذا الإسناد ولم يذكر فيه منى ولا عرفة، وقال في حجة في حجة الوداع أو يوم الفتح.
هذا شك يقضى عليه التصريح فيما مضى، وهو في حجة الوداع وليس في يوم الفتح. نكتفي بهذه اللطائف، وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم، ونرفع الدرس في الخميس القادم والخميس الذي بعده بسبب الدورة الشرعية التي يعقدها مركز الإمام الألباني، وتبتدئ من يوم الخميس القادم وتنتهي يوم الخميس، ومدتها أسبوعان. فنؤجل درسنا أسبوعين، نؤجل درسنا أسبوعين، الخميس القادم والخميس الذي بعده لا يوجد درس، وإنما هنالك دورة في مركز الإمام الألباني بعنوان مدخل إلى العلوم الشرعية، وسأدرس فيها إن شاء الله مدخل إلى علم أصول الفقه. أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وفي درسنا الأول بعد أسبوعين نعود إلى كلام الشارح كلام الإمام النووي على هذه الأحاديث. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسئلة كثيرة لم أتمكن من قراءتها فضلا عن الإجابة عليها. أخي يسأل عن لبس الثياب الحمراء، قلنا جائزة، وأما النهي في المعصفر يقول وقد قرأت ابن القيم أنه قال أن هذه الثياب الحمراء مخططة، رد عليه المتأثرون كصاحب النيل الشوكاني، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بردة حمراء ما ورد مخططة، هذا شرح أو تفسير يأذاه المعنى اللغوي. وذكرت ذلك عن الشوكاني في كتاب القول المبين عند كلامي على الصلاة في الثوب المعصر. هذا أخي يسأل هل هنالك مؤلفات بحثت عن تجيب خبر واحد في العقائد بالتفصيل؟ نعم، أفرد هذا البحث عدد كبير من أهل العلم من السابقين المعاصرين، ولشيخنا كتابان، حديث حجة بنفسه، تجيب خبر واحد، كتابان مستقلان، ولابن جبريل عبد الله رسالة ماجستير جيدة في حديث خبر واحد في مجلدين. وهو غير الشيخ المعروف. والأستاذ عمر الأشقر رسالة جيدة بعنوان أصل الاعتقاد. في جمع كبير. وأما الأقدمون فأحسن من طرق الباب الشافعي في الرسالة وابن حزم في الإحكام وابن القيم في مختصر صعب المسألة. فهؤلاء جلوا المسألة ووضحوها وذكرنا طرفا منها في مجالسنا. ما هو الدليل على أن من صلى منفردا يؤذن؟ ورد حديث صحيح ذكره شيخنا في صحيح الترغيب والترهيب أنه من كان في فلاة من الأرض فأذن وأقام إلا صلى خلفه ملائكة مثل مد البحر، فإن أقام ولم يؤذن صلى خلفه ملكا. والصلاة للأذان المنفرد ليس بواجب، أما لغير المنفرد واجب، وذكرنا ذلك مطولا في مبحث الأذان من صحيح مسلم. كنت مسافرا فصليت في مسجد فقدمني أهله إماما فخشيت الفتنة فأتممت ولم أقصر. هل علي شيء؟ أسأت وأخطأت وصلاتك صحيحة. لكن عند أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام أتمت فتسلم على رأس ركعتين وتقول أتموا صلاتكم نحن قوم سفر. وكان شيخنا الإمام الألباني رحمه الله يقول تسلم سرا عن يمينك، وبعد تسليم السر تجهر بقولك أتموا صلاتكم نحن قوم على سفر أو نحن قوم سفر. هل يجوز قول لم نزل لصلي صلى الله عليه وسلم ركعتين حتى رجع المدينة أن القصر المسافر على الإطلاق؟ نعم، ما دام مسافر وعلى سفر، والسفر ليس اصطلاحا شرعيا ولا اصطلاحا لغويا، فكل حقيقة لم تكن شرعية ولا لغوية فمدارها على العرف. هذه قاعدة ذكرها في كل اسم، كل اسم لم يعرف على انه اصطلاح خاص بالشرع في الصلاة والزكاة الى اخره، ولا يوجد له حد معين مضبوط في اللغة، فمدارها على العرف. يجب على الوالي على الزوج أن ينفق على أولاده وعلى زوجته بالمعروف، فالمعروف هذا ليس حد، الشرع ما حدد حدا، ولا في اللغة هو مضبوط بحد، لأنه ما هو حده العرف. وهكذا وبما في ذلك السفر. حكم الزيادة في بيع التقسيط، وقع خلاف والراجح المنع من أجل الزيادة، قراءة الفاتحة خلف الإمام مما طول العلماء فيها. وبعض الأسئلة واختموا بها وهي حديث بعض الناس في مجالسهم يسألون عن بيع كرت المؤن. كرت المؤن بطاقة تصرف للاجئين ممن احتلت أراضيهم، كانوا يعطون عليها بعض المؤنة من الطعام، والآن في الأفق تسويات وبعض الجهات قد تشتري هذا الكرت لأنه قد يظن أن التنازل عنه يكون له مبلغ معين. وجوابي على هذا السؤال يكمن في النقاط الآتية على وجه الإجمال: الأول أن السلف اختاروا الخوض في المسائل قبل أن تقع، فمن تكلم في مسألة وهو لا يتصورها جريء مجازف غبي شقي. يتكلم في مسألة يحتاج أن يعرف جميع الملابسات ونتصورها. لذا لا يجوز للرجل أن يسأل ولا للمفتي أن يفتي في هذه المسألة وهو لا يعرف الحيثيات بالتفصيل. الأمر الثاني، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كما في صحيح مسلم. كل شيء عاقبته مجهولة يوقع نزاع بين المسلمين بيع حرام. أنا أبيعك شيء أظنه 8,500 يطلع على 58,000، هذا يولد عقوبة بخلاف بين الناس. فكل شيء عاقبته مجهولة يسمى غررا. بيع سمك في الماء وطير في الهواء غرر، بيع شيء نهايته غير مضبوطة غرر. لذا لا يجوز بيع البطاقات السكاك. وسيأتينا في كتاب البيوع في صحيح الإمام مسلم أن معاوية وزع على الناس سكاكا، سكاك مثل كرت المؤن، يأخذون أطعمة، يأخذون من دولة طعاما، فكان الناس يتبايعون هذه السكاك. فسمع بذلك أبو سعيد الخدري فقال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه: نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع السكاك أو عن بيع الطعام حتى يطبق. يعني يا من معك فتا حوله لطعام وخذ الطعام وبعدين تبيعه ايش؟ طعام. يعني في فترة من فترات كان الناس يأخذون كمونات، هذه الكمونات شرعا ممنوع بيعها حتى تقبضها طعاما، وبعد ان تقبض الطعام ان اردت ان تبيع الطعام وهو طعام حتى لا يبقى ايش؟ العاقبة مجهولة. فعلى فرض الجواز لا بد من قيود وضوابط يتكلم فيها في حينها. فيا من تسألون ويا من تجيبون أنتم تتكلمون في نازلة معينة تخص شعبا معينا لها ضوابط معينة لها تصور معين، لا يجوز لأحد أن يتكلم حتى يحكم المسألة وأن يفهم جميع جوانبها. فالسؤال غلط والجواب غلط. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.